السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام المشاهدين والمشاهدات مع هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم هداية الأنام، شرح أركان الإيمان والإسلام. قد انتهينا بفضل الله عز وجل من اللقاء الماضي أو في اللقاء الماضي من ذكر يعني بشكل مختصر ومجمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقيقة نكون بذلك قد انتهينا من الركن الأول من أركان الإسلام وهو أو الركن الثاني العفو من أركان الإسلام وهو الصلاة. ولكن قبل أن نأتي إلى الركن الذي يليه الصيام أو الزكاة، بودي أن نقف في هذا اللقاء كما وعدتكم قبل ذلك مع بعض أخطاء المصلين، نظرا لأهمية هذا الموضوع ولأهمية هذه الشعيرة العظيمة الصلاة التي هي صلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، وأول ما يحاسب عليه الإنسان فيما يتعلق بالأوامر والنواهي في ذلك اليوم العظيم، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا ونياتنا ونجعلها خالصة لوجه الكريم، إنه جواد كريم. أخطاء المصلين، بودي أن أسير على طريقة مبسطة كما هي الحال في الحلقات الماضية. سنذكر يعني صفة الصلاة ونقف مع كل ركن من أركان الصلاة ونبين الخطأ فيه الذي يقع فيه بعض الناس. فأولى هذه الأركان تكبيرة الإحرام، كما قلنا تكبيرة الإحرام قول المصلي الله أكبر في بداية الصلاة، هذا ركن. فالصلاة هي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فمن الأخطاء في هذا الركن حقيقة أو قبله بقليل ما يتفوه به بعض الناس من النية، يعني بعضهم يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مقيما لله تبارك وتعالى. هذا طبعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع للمسلم أن يتعبد الله تبارك وتعالى، بل هذه هي البدعة. البدعة تعريفها بتعريف مبسط وقريب هي كل عبادة أو كل فعل وكل قول يعتقد الإنسان فيه أنه قرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليس لهذا العمل، ليس لهذا الفعل وليس لهذا القول دليل من كتاب أو من سنة. والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه لا يقبل. إذن هذا أمر غير مشروع أن يقول المصلي نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا ويبدأ يجهر بالنية. وذكرنا في لقاء ماضي أيها الإخوة والأخوات الفضلاء أن النية محلها القلب في جميع العبادات في جميع الطاعات، لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بالنية. النية محلها القلب، والله عز وجل مطلع على القلوب سبحانه وتعالى ويعلم السرائر ويعلم النفس وما يعني أضمره الإنسان في قلبه. قد يقول قائل حتى في الحج عندما يقول الحاج لبيك اللهم عمرة، أو يقول الحاج نعم لبيك اللهم عمرة متمتعا إلى الحج، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجة، هذه التلبية ألا تعد نية؟ نقول لا، هذه تلبية وليست نية. النية محلها القلب وهذه تلبية، هو يعين النسك، لكن نية العبادة، نية الحج، نية العمرة، نية هذا النسك قد انعقد في قلبه منذ خروجه من بلده واتجاهه لبيت الله الحرام. فلذلك يقول العلماء المحققون منهم إنه لا يشرع للمسلم أن يتلفظ بالنية. نعود مرة أخرى على أو إلى أخطاء المصلين، فنقول هذا خطأ، لا يشرع لك أيها المسلم أن تقول ذلك، أن تتلفظ بالنية، إنما فقط بعدما أسبغت الوضوء، توضأت وضوءا كما شرحناه بحمد الله عز وجل في لقاء ماضي، تستقبل القبلة، الله أكبر، انتهى، دون أن تأتي بهذه الصيغة والتلفظ بالنية. من الأخطاء كذلك، من أخطاء المصلين، ما يقع فيه بعض الناس في لفظة الله أكبر، بعضهم يقول الله أكبر، وهذا خطأ شنيع، لأن هنا ستكون بصيغة الاستفهام، يعني كأن هذا المتلفظ يستفهم هل الله أكبر، والله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو الكبير والعظيم سبحانه وتعالى، فلا تقول الله أكبر، إنما قل الله أكبر. كذلك بعضهم يقول الله أكبر، يمد باء أكبر، وأكبر ليست هي أكبر، لأن أكبر كما قال العلماء هي جمع كبر، والكبر هو الطبل، الطبل آلة المعازف المعروفة، كبر تعني طبل، وأكبر جمع كبر يعني طبول، فأين أكبر من أكبر؟ لذلك لا تقول أيها الحبيب أيها المبارك، لا تقول الله أكبر، إنما قل الله أكبر، والأجود والأحسن أن تأتي بها بهذه الصيغة الله أكبر، ولا تقل أيضا الله أكبر، لأن هذا يعني أن تقلب الهمزة إلى واو، تكلم فيها بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قد أجازها، قال لأن المعنى لا يتغير إذا قال الله أكبر، لكن الأفضل والأكمل أن تقول الله أكبر، تحقق الله أكبر بكل سهل ويسر دون تكلف. ثم نأتي إلى الخطأ الثاني من الأخطاء في الركن الثاني من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة بعض الناس وللأسف يقعون في أخطاء، وربما قد يستغرب المشاهد الكريم الآن، يقول معقولة، هل من المعقول أن يوجد مسلم ومسلمة يصلي لله تبارك وتعالى لسنوات طويلة، في كل يوم وليلة يصلي 5 صلوات على الأقل عدا الصلوات السنن الأخرى، هل معقول أن يجهل قراءة الفاتحة؟ أقول لك أيها الحبيب وأيتها المباركة، للأسف الجواب نعم، يوجد من الناس وإن كان يصلي لسنوات طويلة، لكن للأسف يجهل قراءة الفاتحة. والخلل في قراءة الفاتحة ليس كالخلل في غيرها، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة تعد من السنن، يعني لو صلى الإنسان جميع الصلاة، جميع الركعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ولم يقرأ شيئا بعد الفاتحة، صلاته صحيحة، لأن قراءة السورة سنة. أما قراءة الفاتحة ركن، لا سيما للمنفرد والإمام، يقول صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأمي القرآن فهي خداج 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 غير تمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خداج يعني ناقصة، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلل فيها كما قال العلماء يؤثر تأثيرا مباشرا في صحة الصلاة. كيف يكون الخلل؟ لا أقصد بالخلل أن الذي يخطئ في الفاتحة أنه لا يحفظها، هو يحفظها، ولكن كيف يقرأها؟ مثلا يقول بعضهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربي العالمين، ربي يتختلف عن ربي، لأن هنا تشديدة، الحمد لله ربي العالمين، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، فأدغم فشدد هذا الحرف، فإذا قال الحمد لله ربي العالمين هنا أسقط حرفا، لأن الباء باءان، فأسقط باء عندما خفف الباء ولم يشددها، وإذا أسقط حرفا أنقص الكلمة، وإذا أنقص هذه الآية إذن السورة فيها خلل، فلننتبه إلى التشديدات أيها الإخوة وإلى قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. أنا حقيقة أعجبني كثيرا عندما قبل أشهر يسيرة أو قبل سنة تقريبا، أقل من سنة، عندما رأيت في مساجد الكويت قيام وزارة الأوقاف الكويتية مشكورة بأنهم رفعوا مشروعا وشعارا مشروعا اسمه اقرأها صح، اقرأها صح، هذا كان شعاره. ما يعني المقصود والمراد بهذا الشعار اقرأها صح؟ يعنون بذلك الفاتحة ليعلموا جماهير المسلمين. لا يستنكف أحدنا أيها الإخوة، لا يستنكف، ليس العيب أن تخطئ، ولكن العيب أن تستمر على هذا الخطأ. وليس هناك كبير مع القرآن، القرآن أعظم من كل شيء، لأنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز. لذلك لابد أن تتعلم وأن تقرأ، وبحمد الله عز وجل أقيمت الحجة على العباد، وسائل كثيرة، كان في السابق لا يوجد لتعلم القرآن إلا وسيلة واحدة وهي ثني الركب عند المشايخ والعلماء والقراء. الآن بحمد الله عز وجل قنوات متخصصة، هناك بعض الآلات الموجودة التي من الممكن أن يردد الإنسان كما يريد أي آية يريدها، البرامج على الحاسب الآلي، البرامج على الهواتف، يعني النقالة والجوال. فالحجة قد أقيمت، لماذا نقصر أيها الأحباب؟ فلذلك من الآن يا من تسمعني وتشاهدني الآن، بارك الله فيك، تأكد أن قراءتك للفاتحة قراءة صحيحة، لأن هذا يترتب عليه صحة صلاتك. فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، شد أيضا هنا، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، وهنا خطأ شائع حتى وللأسف من بعض من يؤم المسلمين، يقول إياك إياك إياك، لا، حقق الشدة، لأن كما قلنا الحرف المشدد يعني حرفين، فقل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير. بعض الدول وبعض المسلمين مثل عندنا في الكويت هنا، يعني كثير من الناس يقلب الغين قاف والقاف غين، فيقول مثلا قيري قيري المقضوب، رأيت، قلب الغين قافا والقاف غين. طيب لماذا يا أخي؟ اجعل الغين غين والقاف قاف. أنت لست بأعجمي تقول والله لا أحسن، أنت تحسن، لكن هذا الخلط لماذا؟ فانتبه بارك الله فيك، انتبه، هذا أمر يبنى عليه صحة هذه العبادة العظيمة الصلاة. فلا تقول قيري، وإنما غيري غيري غين غين، غير المغضوب، ولا تقل غير المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا هذه الكلمة الضالين تقع فيها أخطاء، ومن الأخطاء الشائعة من يقلب الضاد إلى ضاء، هذه ضاد وليس الضاء، ضاد بدون العصا والضاء مع العصا، فبعض الناس يقرأها ولا الضالين، يخرج لسانه، فهنا قلب الضاد إلى ضاء فاختلف المعنى، الضالين من الضال باق، لكن الضالين من الضلال والانحراف، فرق كبير في المعنى. فلا تقل ولا الضالين، لا تخرج لسانك، قل ولا الضالين، ضاد وليس الضاء. كذلك الخطأ الشائع في كلمة الضالين عدم تشديد اللام، هذا حتى وللأسف من بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد، يقولون ولا الضالين ضالين، لا خطأ، قل ولا الضالين، لاحظت؟ إذا قلت ولا الضالين هنا أسقطت لاما، لأن اللام مشددة. لذلك انتبه بارك الله فيكم، كما قلت هذه دعوة، ولنروج لهذا الشعار وزارة الأوقاف، نعم اقرأها صح ولنقرأها صح من الآن، ابذلوا السبل، وكما قلت السبل بحمد الله عز وجل متاحة. ننتقل للخطأ الثاني من الأخطاء، من أخطاء المصلين، يتعلق بالتكبير. من السنة إذا كبر الإنسان أن يرفع يديه في أربعة مواضع كما ذكرنا ذلك في صفة الصلاة، عندما عند تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر يرفع اليدين، وإذا أراد الركوع يقول الله أكبر، وإذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده يرفع اليدين، وإذا قام من التشهد الأول يرفع يديه. إذن هذه أربعة مواضن أو مواضع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مع التكبير في هذه المواضع الأربع. هناك خطأ يقع فيه بعض المصلين في صفة رفع اليدين، يعني بعضهم مثلا الآن قرأ الفاتحة وأراد أن يركع، كيف يكبر؟ يقول الله أكبر، الله بهذه الطريقة الله أكبر، هذا عبث، يعني لو لم يفعل هذا الأمر لكان أولى به وأحسن، لأن هذه سنة، رفع اليدين سنة، فإما أن يأتي بالسنة على وجهها وإما أن يدعها، لكن هذه الصورة الله أكبر أو الله أكبر، لا هذا خطأ، قل الله أكبر، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي، يرفع يديه مضمومتي الأصابع غير مفرجتي، مضمومتي الأصابع ممدودتي الأصابع حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فتقول الله أكبر وتركع، إذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، ولا تقول هذه الصورة أو بهذه الصورة، هذا قلنا يعد من الأخطاء ومن العبث. كذلك من الأخطاء إذا ركع، من السنة أن يكون الركوع، يعني تخيل هذا ظهر المصلي وهذا هذه يعني رجله، فيقول الله أكبر ويكون ظهره ممدودا كما وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الخبيرة بأحواله، قالت لو سكب على ظهره ماء لاستقر، كيف أنه كان يمد ظهره صلى الله عليه وسلم. ثم إذا رفع أيضا من الأخطاء الشائعة كما قلنا في الركوع أن بعضهم يجعل ظهره مقوسا أو يعني ينزل ظهره أكثر من اللازم أو يرفع رأسه حال الركوع، كان عليه الصلاة والسلام يجعل رأسه حيال ظهره في مستوى الظهر لا يطأطئه ولا يصوبه، وهذه يعني هذا هو المتوقع أن يجعل الرأس حيال الظهر. أيضا من الأخطاء إذا رفع المصلي، وهذا خطأ شائع، إذا قال سمع الله لمن حمده بعض المصلين لا يقف حتى يعود كل عظم إلى مكانه وحتى يطمئن، تجدهم من يقول يعني يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده على طول نزل، وهذا حقيقة خطأ، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع رأسه واستقر قال الصحابة يعني كان يطيل هذا الركن حتى نظن أنه نسي، يعني سهى في صلاته لهذه الدرجة من كثرة إطالته، فيرجع حتى يستقر كل عظم في مكانه يطمئن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإن شاء أن يأتي بي الأذكار بعد ذلك. ثم بعد ذلك الخطأ الذي يليه في السجود، بعض الناس في السجود يسجد على مقدم رأسه ولا يسجد على أنفه، السجود يجب أن يكون أيها الإخوة على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف، هذا كله يعد يعني عضوا واحدا، على الجبهة والأنف، ثم الكفان والركبتان وأطراف القدمان، هذه سبعة أعظم، الوجه ومنه الأنف العظم الأول، والكفان اثنان ثلاثة، والركبتان اثنان خمسة، وأطراف القدمين على الأصابع قدمان سبعة على سبعة أعظم. فمن الأخطاء تجد بعض الناس يعني يرفع لا يجعل السجود على هذه الأعضاء السبعة، لا يطمئن. فبعضهم مثلا كما قلت يرفع أنفه ويسجد على مقدم أو على مقدم رأسه، أو بعضهم هذا خطأ شائع جدا يرفع قدميه من الخلف، يعني يسجد على جبهته وأنفه وعلى كفيه وعلى ركبتيه ولكنه يرفع قدميه، وهذا إذا لم تمس قدمه الأرض طيلة سجوده سجوده فيه نظر، يبطله العلماء لأنه لم يسجد على سبعة أعظم. لذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر، أن نمكن لهذه الأعضاء، وهذا شرف عظيم أن يسجد الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما بين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا خطأ لابد أن ينتبه له. كذلك من الأخطاء وهو يهوي إلى السجود يشمر ثيابه. بعض الناس يرفع الثوب أو الدشداشة أو القميص فيبدأ يشمر هذا الثوب كأنه الآن سيدخل في سباق، وهذا مكروه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب وعن كفت الشعر، بل يجعل إذا كان شعره طويلا كالمرأة مثلا أو يعني له أكمام أن يسدل هذه الأكمام، وكذلك الثوب لا يشمره ليسجد معه كل شيء، هكذا أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من يعني الأخطاء في الصلاة، وربما يعني نأتي على هذا الخطأ الأخير أو قبل الأخير، أن بعض الناس إذا كان في التحيات وأراد أن يسلم فبعضهم يسلم عن يمينه وعن شماله ويبدأ يقلب كفه، يعني يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الأمر كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكره عليه الصلاة والسلام، أنكره بهذه الصورة أن يقول السلام عليكم ويقلب، السلام عليكم ويقلب كفيه حال السلام أو عند السلام، وهذا كما قلت أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم بشكل طبيعي ويعني يديه على فخذيه، وقد أشار بالسبابة في حال التحيات ونظر إلى السبابة كما ذكرنا في صفة الصلاة. الخطأ الأخير من الأخطاء الشائعة أو المنتشرة بين المصلين أو بعض المصلين، أن بعضهم يلازم الدعاء بعد السلام، يلازم الدعاء بعد السلام، أو يلازم كذلك السلام على من عن يمينه وعن شماله بعد السلام. أقول يلازم يعني يداوم على ذلك. أما إذا فعل الإنسان مرة أو مرتين أو أكثر لكن بشكل يعني غير مرتب وغير يعني مستمر معه، هذا لا حرج أن بعد ما يصلي الإنسان يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، يعني يجد في نفسه حاجة ملحة، يجد أمر يعني يريد أن يقضيه الله تبارك وتعالى، وهو الآن قد انتهى من عبادة، ومن مواطن إجابة الدعاء بعد العبادة، هذا لا حرج. أو أن مثلا بعدما سلم وإذا بجانبه صديق قد أتى من سفر أو لم يره مثلا من فترة أو ما شبه ذلك، أو يهنئه على سلامته أو على زواج أو يعني ما يقع بين الناس من الأمور الاجتماعية، لا بأس بذلك. لكن الذي به بأس وفيه المخالفة والخطأ ما يفعله بعض الناس، أنهم يجعلون هذا الأمر من الدين ومن السنة، بمجرد أن يسلم يقول تقبل الله تقبل الله، يجعلون هذا الأمر كأنه من الدين ومن السنة، وهذا حقيقة هو الذي نرفضه ولا نقبله، لأنه ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. كذلك الدعاء، أن يستمر الإنسان بمجرد أن يسلم يرفع يديه ويدعو، وأقول يستمر دائما، يعني ذكرنا ونؤكد مرة أخرى، أما نفعل هذا الأمر في بعض الأحيان لا إشكال في ذلك، نقول يستمر ويظن أن هذا من السنة، والصحيح أنه ليس من السنة أن يفعل هذا الأمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة صلى؟ ألوف المرات طيلة حياته المباركة صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه فيما أعلم مرة واحدة أنه كان عليه الصلاة والسلام يتقصد هذا الأمر، بعدما يسلم يرفع يديه ويدعو، إنما كان عليه الصلاة والسلام بعدما يسلم يشتغل بالتسبيح والاستغفار والتهليل والأذكار المعروفة التي شرعها عليه الصلاة والسلام. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب في أدبار الصلوات، فهذا حمله بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله إلى أن المقصود في الدبر آخر الشيء، فقال المقصود هنا آخر الصلاة قبل السلام، قبل أن يسلم قال هنا موضع إجابة الدعاء. ويعني جاء في ذلك أحاديث كحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعاء عظيم مبارك يقوله بعدما ينتهي من التحيات وقبل أن يسلم، فهذا هو موطن الدعاء، وهذا المقصود به كما قال ابن تيمية رحمه الله دبر الصلاة، هذا هو دبر الصلاة قبل السلام وليس بعد السلام. أما بعد السلام فهو موضع الأذكار والتسبيح والتهليل وليس موضع الدعاء، أعني بشكل متكرر. أما لو دعا مرة دون مرة أو في بعض الأحيان لحاجة في نفسه فلا إشكال في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده ودعاته الصادقين المخلصين، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا حقيقة ما أردت أن أذكره وما جادت به الذاكرة وسمح به الوقت في هذه الدقائق اليسيرة من أن أذكر لكم بعض أخطاء المصلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص النيات والأعمال والأقوال له، إنه جواد كريم. ونلتقي بإذن الله عز وجل في لقاء قادم لنكمل هذه الدروس وهذه السلسلة الموسومة بهداية بداية الأنام شرح أركان الإيمان والإسلام. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.